السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فنواصل الحديث عن تفسير سورة الكافرون. يقول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون، أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار الذين أتوك وطلبوا منك أن تعبد الأصنام سنة ثم هم يعبدون الله سنة. قل لهم: لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد هذه الأصنام والأوثان والأمداد التي تعبدونها، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي ولا أنتم تعبدون الله وحده لا شريك له. وطبعا المجموعة الكفار الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه هذا الطلب، يعني قالوا له: تعبد الأصنام ونعبد الله، يعني نشترك. هذا اللي جاءوا وطلبوا منه هذا الأمر يعني ماتوا على الكفر. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ثم قال: ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أعبد عبادتكم، أي لا أسلكها ولا أعبد التي العبادة التي تعبدونها من عبادة الأصنام وغيرها، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي وأنتم كذلك لا تعبدون الله ولا تعبدون عبادته ولا تسلكونه. لكم دينكم ولي دين، أي إن رضيتم بدينكم الذي هو الشرك فقد رضيت بديني الذي هو التوحيد. لكم دينكم، وهذه فيها تفسير كثيرة، يعني إذا كنتما يعني رضيتوا بهذا بدينكم وهو الشرك وعبادة الأصنام فقد رضيت بديني وهو التوحيد. ومن التفسير كذلك: وإن دينكم لا يتجاوزكم إلي، يعني الدين بتاعكم وحده والدين بتاعي وحده، يعني الدين بتاعكم يعني لا يمكن أن يختلط مع ديني، دينكم لا يتجاوز دين، يعني لا يمكن يعني أن الإنسان يعبد الله ويعبد الأصنام، يعني هذا شرك بالله عز وجل. ولكن في الآية وش نلاحظه؟ قالهم: لكم دينكم، يعني هم يعبدوا الأصنام يعبدوا الأوثان، يعني علاه سماه دين؟ ممكن واحد يسألك يقول لك يعني علاه سماه دين، يعني هو عبادة الأصنام، وعبادة الأصنام يعني مش دين، يعني هذا كفر وشرك، عليه يعني سماه دين. لكم دينكم، فالجواب: سمي دين لأنهم اعتقدوه وتولوه. علاش يعني سمي دين رغم أنه شرك وكفر، ولكن الله سبحانه وتعالى سماه دين لأنهم اعتقدوه وتولوه ويدافعون من أجله. سماه دين يعني من باب المجاز، يعني هذا الشيء اللي راكم تعدوا فيه واللي راكم تدافعوا عليه وتحاربوا من أجله
يعني هذا الدين وإن كان هو باطل، يعني باطل. حتى الآلهة هناك الذين يعبدون الأصنام يعني سموها، حتى الله سبحانه وتعالى سماها آلهة، يعني ما تعبدون من دون الله، يعني الله سبحانه وتعالى سماها آلهة ولكن بالباطل، يعني آلهة عبدت من دون الله رغم أنها وسمها آلهة ولكن في الباطل. وهذه الآية كذلك هي في التهديد، يعني لكم دينكم ولي دين. هل الله سبحانه وتعالى يعني يرضى عليهم وقبل يعني لكم دينكم، يعني هل هذا يجوز؟ يعني ممكن واحد يجي يستدل يقول لك يعني ربي جوزنهم، قال لهم يعني هذا الدين بتاعكم يعني لكم ودين. هذا ليس من باب يعني الجواز ولكن من باب التهديد، مثل قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني الآية كان يعني في كان يراهم خرجوا الآن ويقول لك يعني الحرية، ويستدل لك بالقرآن يقول لك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إذن ربي أعطانا حرية ولكن هذا من باب التهديد، فمن شاء فليكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وكذلك قوله تعالى لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين يعني أنت لا تكره الإنسان يعني الدخل في الدين بقوة، ولكن يعني إذا ما دخلش في الدين فهو على الكفر مأواه النار. مش معناها لا إكراه في الدين معناها أنا عندي حرية نحب ندخل في الإسلام ولا نحب نقع على الكفر، لا، الحرية يعني مع الناس، يعني أنت أيها المسلم يعني ما تلزمش الواحد، ما تلزموش أنه يدخل في الإسلام يعني بقوة، لا إكراه في الدين، ولكن الله سبحانه وتعالى واجب، وإذا ما دخلش في الدين في الإسلام فمأواه النار. إذا ما كاش حرية في الدين، الدين ما كاش حرية. الله سبحانه وتعالى خلقنا من أجل عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن الذي كفر مأواه النار. نعم المرتد، هذاك المرتد يعني مسألة أخرى، يعني إنسان دخل الإسلام ثم ارتد، فهل نقول يعني حرية؟ لا، يقتل. نعم، قتل أصحاب الرزة الذين منعوا إعطاء الزكاة، يعني إدركت خطر الإسلام ثم احنا راه مع المسلمين، فإذا ارتد فإذا عند الحاكم، الحاكم يعني يسلط عليه العقوبة وهي القتل إذا ما رجعش، مفهوم؟ هذا حكم الإسلام، المرتد يقتل إلا إذا كان يعني عاوته. ومثل هذه الآية قوله تعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني لكم دينكم ولي دين، مثلها قوله تعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، مش معناها الأعمال تاعنا نديروها والأعمال تاعكم ديروها معناها يجوزكم، لا، ولكن هذا من باب التهديد. يعني كيفاش نعطيكم مثال، يعني مثال الطلب، طلب غير وليدك انت تقول له مثال تمنعه بيخرج من الدار، تمنعه قل، ومن بعد كي شغل تهدو يقول تحب اخرج اخرج، معناها لو كان تخرج يعني تعرف واش راح ندير له. هذا مثال، يعني كاين في الدرجة وكاين في اللغة العربية، هذا يسموه التهديد، يعني الطفل ما يحبش يقرا تقول له، تقول تحب تقرا تحب ما تقراش، يعني معناها لو كان ما تقراش تعرف واش راح تشوف. هذه معناها لكم دينكم ولي دين، ولكن يوم القيامة هذا الكفار الله سبحانه وتعالى يعاقبهم بالنار. وقوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، إذن هذه الآية هي في التهديد لكم دينكم ولي دين، إن رضيتم بدينكم الذي هو الكفر فقد رضيت بديني الذي هو التوحيد. وكذلك دينكم لا يتجاوز ديني، وديني يعني لا يحل لي أن أعبد وأن أسلك دينكم. إذن كل هذه معاني في الآية. ثم هذه الصورة لها فضل، جاء في فضلها أحاديث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل يا أيها الكافرون عُدِلَتْ له بربع القرآن، اللي يقرأ قل يا أيها الكافرون تعدل وتساوي ربع القرآن. مش حال ربع القرآن 15 حين، ربع القرآن 15 حين. وقل ومن قرأ قل هو الله أحد عُدِلَتْ له كم بثلث القرآن 20 حين. والحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن يعني صحيح. طبعا في هذا الحديث هناك يعني زيادة ولكن ضعيفة، وهي ومن قرأ إذا زلزلت عدلت له بنفس القرآن، هذه زيادة ضعيفة، من قرأ إذا زلزلت عدلت له نفس القرآن، يعني كشغل قرأت في الحديث هذا ضعيف، يعني ذكرناها على بال الإنسان يكون على علم، حتى وهي فضائل القرآن في الفضائل ولكن مجهز ضعيف. إذا الصحيح هو كما قال العلماء من قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن يعني 15، ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت له بثلث القرآن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. هذا حديث بنفس المعنى. وهذه السورة من السنة أن يقرأ بها المسلم في صلاة الفجر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر يعني سنة رغيبة سنة الفجر أو رغيبة الفجر، يعني يصليها وحده مشي مع الإمام، مع الإمام الصبح ويسمى الفجر، ولكن كي نقول الفجر معناها الراتبة. قرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية قل هو الله أحد. نعم معليش كديرها دائما معليش ايه معليش، هذا يعني السنة، احنا مش داخل باب التخصيص لان عنده دليل، بس عاد انسان باهي يدير صورة واحدة اخرى مثال يدير صورة سبح ويقرأ بها دائما مثال صلاة الصبح احنا ما يجوز، لان هذا يدخل في التخصيص، يعني كشغل صورة يخصصها بصلاة معينة في كل وقت احنا يولي مجلس على لانه دار تخصيص بدون دليل. اما قل يا كثيرون قل والله احد هذا تخصيص ولكن عنده دليل، ما هو؟ هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قل والله احد هذا سبح او جيد تخصيص ولكن عنده دليل. نعم عنده دليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذا الحديث عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، حديث في صحيح أبي داود. هذا تخصيص ولكن عنده دليل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دار حاجة وتداوم عليها يعني تداوم عليها دائما احنا يجوز لك ديرها لأنه النبي صلى الله عليه وسلم دارها. أما إذا كان ديرها النبي صلى الله عليه وسلم مين ذلك؟ يعني أحيانا ما يجوز لك تديرها كل يوم، يعني ديرها مين ذاك؟ الدرهم من ذلك ذهب دائما ذهب دائما نعم هذا هو هذا هو كان صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة الفجر قل يا أيها الكافرون قل والله أحد يدين
حديث عائشة رضي الله عنها ان إمام الحديث كان تحت عليه كفاية الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاف صلاة الفجر
سمكرش
الحديث ما جاءت كأنه قرأ بفاتحة الكتاب العلماء قال لك يعني تقرأ فاتحة الكتاب يعني تبدأ تنفذ
أي حديث عائشة حديث عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر يخفف ركعتي الفجر يعني السنة كان يعني يخفف من شدة أنه يخفف كأنه قرأ بفاتحة فقط قال كأنه يعني تشبه ولكن كان يقرأ سورة كان يقرأ سورة ولكن هي شبهته قالت كأنه اقتصر على سورة الفاتحة يعني كأنه لكن هي لم تجزم ما جزمت بأنه قرب الفاتحة فقط والطبعة نقوله خفت مش معناها التخفيف بتاعنا احنا هي راه تقيس على الصلوات الأخرى يعني إنسان مش يقول معناها يخفت معناها يفارس يعني عائشة قالت يعني كان يخفف قياسا على الصلوات الأخرى هذا هو إذن هذه تعقل يا وكيف نقول والله أحب يعني النبي صلى الله عليه وسلم ديرها يعني كان يديرها كل وقت كذلك يسن أن يقرأ بهما في الركعتين بعد المغرب راتبة المغرب نعرف بأن المغرب عنده راتبة ركعتين الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين فقط فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد والحديث بصحيح أبي داود وذكرنا الوتر إذا نشوف الإنسان يبدأ العبادة تاعه بالتوحيد ويختمها بالتوحيد يعني زوج ركعات الأولى اللي يبدأ بهم النهار طلوع الفجر ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد وقل هو الله أحد ويختمهم كذلك قل هو الله أحد هذا دليل على أن الإنسان يعني التوحيد دائما يكون معه تعطوا كذلك تعطوا فحم بكره وهو حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الطواف الحديث رواه مسلم فالطواف يعني إنسان كي يطوف على يعني العمرة ولا في الحج ولا كي يطوف على الكعبة سبعة أشواط يروح يصلي ركعتين خلف المقام إذا تيسر له ذلك وإلا تكون الزحمة يوخر الوقت ولا حتى يطلع على السطح معليش المهم وين يتيسر له وين يدنا أفضل فكان يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد وهذه الصورة هي براءة من الشرك والكفر الإنسان لازم يتبرأ من الكفر والشرك لازم يكون عنده الولاء والبراء مع الكفار وهي تأمر بالإخلاص والتوحيد لازم الإنسان يكون مخلص في العبادة تاعه ما كانش يعني تتخذ الوسائط في التوحيد ما كانش الوسائط مثال تروح للواحد والي ميت وتقول له مثال ادعي لي هو ميت الحي ممكن الحي لأنه يدعي الله سبحانه وتعالى صح بها تروح للميت وتقول له يعني ارزقني ولا اغفرني ولا كذا هذا الشرك هذا الشرك وكفر يعني واحد ميت وتروح ليه وتطلب منه الرزق ولا تطلب منه به يشافيك تطلب منه أمور فهذا يعني كفر وشرك فواحد يقول لك يعني واسطة هذا الإنسان صالح وتقي وكذا وكذا يعني واسطا على الله سبحانه وتعالى. ما كش الوسائط. واحد يقول لك الدعاء هذا كإنسان حي يعني حي يدعي لك الله سبحانه وتعالى، كما النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر الخطاب لما كان مسافر قال لا تنسنا من دعائك الصالح. مفهوم هذا؟ هم بس واحد ميت كيف يدعي لك وكيف يتوسط لك وهو ميت؟ إذن ما كش الوسائط. إيه الكفار قريش كانوا يعبدوا الأصنام وش يقولوا ليقربونا إلى الله زلفا، نفس الشيء هذا اللي راهم يروحوا يدعوا الموتى نفس الشيء يعني كما كانوا يديروا كفار قريش باش تقربهم الله سبحانه وتعالى. إذا في التوحيد ما كاش الوسائط. وكما قلنا من غير يعني ما عدا الإسلام فكله كفر، سواء اليهود ولا النصارى ولا المجوس كلهم على الكفر. يعني ما كش واحد يجي يقول لنا مثال اليهود عندهم كتاب اذا ما كفرهمش، ولا النصارى يامنوا بعيسى ما كفرهمش، لا لكم دينكم ولي دين، ما دام كفروا بمحمد خلاص فقد كفروا بدينهم، حتى الدين تاعهم النصارى كفروا به ليقرب محمد فقد كفر بعيسى، ومن كفر بمحمد فقد كفر بموسى. إذن اليهود يقول لك احنا نؤمن بموسى بس، لو كان موسى يعني يخرج بهم يكفرهم، لأن موسى بشرهم وعيسى عليه السلام بشرهم قال إذا بعث محمد لابد أن تؤمنوا به، إذا ما آمنوش بمحمد معناها كفروا بموسى. مفهوم؟ يعني ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا أخذ عليه الميثاق إن بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم إلا ويؤمنون به، وهذه في القرآن. في القرآن الآية شو كان ذكرنا بها؟ وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم. المهم في آخر الآية قال أأقررتم قال فاشهدوا وأنا على ذلك من الشهيد، يعني مفهوم الآية لأنها في السيرة. المهم ما من نبي إلا سبحان الله سبحانه وتعالى يأخذ عليه الميثاق العهد، ما هو؟ أنه يعني لو كان يعني لو كان مثل عيسى حي ويبعث محمد لازم عيسى عليه السلام يؤمن به يآمن يولي هو من أتباع محمد. ما من نبي إلا واخذ عليه الميثاق، إذا بعث محمد وهو حي هذاك النبي إلا ويآمن به، إذا نشوفه هو حي فما ذلك أنه يعني بشر به وقال أنه سيبعث وبعد يجيوا هذوم يقول لك احنا نؤمن بعيسى فقط، إذا هم كفروا بعيسى. ثم ننتقل إلى الصورة التي بعدها وهي صورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر، أقصر صورة في القرآن. هذه الصورة مكية وفيها ثلاث آيات، فيها ثلاث آيات. يقول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر في اللغة العربية مأخوذ من الكثرة، والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد والقدر والخطر أو في أي شيء مهم حاجة فيها كثرة يسميها كوثرا، يعني مثل عدد كبير يسميه يعني كوثر، مثل حاجة يعني عندها قدر وعندها كثرة يسميها كوثر، يعني هذه من الكثرة. إذن هذه أصل الكلمة الكوثر مأخوذة من الكثرة، يعني حاجة بزيادة. أما في الآية المقصود في الآية كوثر هو نهر في الجنة، يعني في الجنة هناك نهر، نهر يسمى الكوثر. فعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة، الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، يعني الجانبين تاعو نحن نقولوا الجناب، النهر يعني معروف النهر يكون يعني يمشي في شغل في حفرة عنده الجناب، يعني الجناب تاعو او الدفتين مش عارف، المهم الجناب تاعو حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، يعني المجرى تاعو وين يمشي الماء، يعني لو كان ينحيو الماء تشوف الدر والياقوت مجراه، يعني الماء تاع الكوثر يكون يمشي يمشي على الدر والياقوت. تربته اطيب من المسك، التربه تاعو لان النهر يكون في تحت تلقى يعني تراب ولا الحفر، هذيك التربه تاعو فهي اطيب، يعني الريحه تاعها يعني افضل من المسك، اطيب يعني الطيب تاعو افضل من المسك. وماؤه احلى من العسل وابيض من الثلج، يعني الماء تاعو تاع الكوثر اللون تاعو ابيض من الثلج، وكيف ذوقه احلى من العسل. والحديث رواه البخاري. وعن انس رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اغفى اغفاءة، يعني كانوا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى كيشغل اخفاء، شغل انسان يرقد وينوم ولكن يخفى، وهذا طبعا نزول الوحي، يعني نزل عليه الوحي. ثم رفع رأسه متبسما، يعني اخفى شوية ومن بعد رفع رأسه ولا يتبسم، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله، كشفوه يتبسم يعني كان سبا، ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا صورة، يعني هذاك الوقت هذاك نزلت عليه صورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ يعني في الآية هذه ما المقصود بالكوثر، يعني ما هو الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. هذا من الأدب مع العلم، نسمع وش حاجة يقول الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، يعني ربي وعده بأن له نهر، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه، وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هذا النهر فيه خير كثير، هو حوض تلد عليه أمتي يوم القيامة، هذا الحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، هذا يعني خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو نهر أعطاه الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمة تاعو تشرب منه. قال: آنيته عدد النجوم، الآنية يعني كل يحب يشرب منه يعني بالطاس ولا بالكاس، المهم الآنية حاجة ليشرب بها، الآنية تعمله يعني عنده الآنية بيشرب منه، عدد النجوم يعني أعداد كثيرة، فيختلج العبد منهم، يعني كان بعض اللي من هذه الأمة يعني يدعون الإسلام ويقول لك أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لك أنا محب الصحابة، المهم يدعون حب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنا معاه وأنا كذا، فيوم القيامة يجي يشرب من الحوض، يجي راح يلحق ويشرب. قال: فيختلج، أي فيقتطع وينتزع، يجيوا الملائكة ويبعدوه، هذا اللي يكونوا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويدعوا أنهم يتبعوه ويقولوا لك احنا نحبوه وكذا وكذا، يجي يشرب الحوض، يجي الملائكة يبعدوه. فأقول: يجي النبي صلى الله عليه وسلم يشوف يعني كيف الناس معاه في أمة تاعو ما يخليهوش يشرب، فأقول إنهم من أمتي. يجي الملكة يقولون يا ودي هذول معايا هذول من أمتي. فيقول أي فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يعني انتم مع الإنسان هذا هم بزاف. وفي رواية أخرى لا تدري ما أحدث بعدك. والحديث رواه مسلم. يعني شوف الأمر خطير. يعني عايش مع المسلمين ويدعي أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يوم القيامة يجي يشرب الملائكة بعده. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه من أمتي، يعني فضهر، ولكن الملائكة تعرفهم، تقول لا إنك لا تدري يا رسول الله يا محمد لا تدري ما أحدث بعده، يعني من البدع والحوادث. فالإنسان يحذر كيف يعرف بأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف الصحابة، هل فعله الصحابة أم لا؟ لأن الصحابة هم اللي عاشوا معنا، هم اللي يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منا. إذا ما يجيش واحد يقول لك يعني نعرفه كما الصحابة، واللي يقول لك مثل الصحابة هذه حاجة ما عرفوهاش، لا، يعني ما يجيش واحد يدير حاجة ويسبق الصحابة. يعني حاجة ما ديروهاش الصحابة معناها خلاص، ما ديروهاش الصحابة إذا ما ديرهاش. إذن فالإنسان إذا حب يعني يشرب من الحوض هذا من الكوثر ويكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن عليه أن يتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك كيف نعرف أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن من خلال أحاديث، ومن خلال أقوال الصحابة، ومن خلال أقوال الأئمة. طبعا الإنسان يقدش مثال يفتح البخاري يحل صحيح البخاري ويبدأ يطبق، يقول لك أنا نتبع حتى واحد، نتبع صحيح البخاري ونتبع صحيح مسلم. ما يقدرش، لأن لازم علماء. علاه العلماء؟ واحد يقول لك علاه دخل العلماء، على لأن العلماء يعني جمعوا الأحاديث، يعني عندهم علم كشغل الجمع، كشغل مثال الطبيب. الطبيب يعني قرأ جسم الإنسان قاع ويعرف قاع الأدوية، فهو يقول لك هذا الدواء ينفعك وهذا الدواء يضرك. على الطبيب لأنه قرأ يعني كل مكونات الإنسان وعرف قاع الأدوية ويعرف اللي يضرك واللي ما يضرش، ويعرف يقول لك مثال الدواء قديم ولا موش قديم. المهم يعرف. كذلك الإسلام الشرع العلماء هذم طبعا العلماء الأئمة. أما العلماء اللي جاءوا في آخر الزمان يعني هم نقال، ينقل يعني ما يقدرش الآن يخرج عالم مثل يقول لك يختار عنا عبادة. قابل يخرج واحد عالم الآن يقول لك أنا عندي أحاديث ما كاش اللي يسمع بها، ممكن؟ مستحيل. يخرج عالم يقول لك أنا عندي حديث يعني ما تلقاه تحت تكتب، ما كانش. أي مسألة في الدين تجي في بالك إلا وتكلم عليها العلماء. أي مسألة فقهية تتكلم عليها إلا وقد تكلم فيها العلماء وفصلوا فيها وذكروا الأقوال فيها. إلا إذا كان حاجة نازلة نوازل، هذه يسموها النوازل، حاجة توقع في هذا الزمان مثل لم تقع من قبل. على سبيل المثال نعطيه مثال الكلية أو الزرع العضلات، ينحي عضلة ويعطيها الوحدة. هل هذه وقعت في زمن الصحابة؟ ما وقعتش. في زمن التابعين؟ ما وقعتش. في زمن الأئمة؟ إذن هذه جديدة. إذن هذا شكون يتكلموا عليها؟ العلماء المجتهدون في هذا العصر. كيف يتكلموا عليها؟ يشوفوا الأدلة العامة. هل يجوز يعني الإنسان يخلط الإنسان؟ واحد يجوز يسلف عضو من عنده الواحد آخر إلى غير ذلك. عندهم أدلة عامة ويجتهدوا. ولكن المسائل الفقهية، الصلاة والصيام والزكاة والعبادات، أي مسألة تخطر في ذلك إلا والعلماء تكلموا عليه. ما يجيش واحد يقول لك أنا عندي حادث جديد ولا عندي مسألة ما كاش اللي تكلم فيها، لا، مفهوم هذا؟ إذن الإنسان يرجع إلى الكتاب ويرجع إلى السنة، ولكن الكتاب والسنة هل يجي واحد يفتح القرآن والحديث ويطبق؟ لا، لازم العلماء واسطة. علاه؟ لأن العلماء كشغل طبيب، يعني طبيب يقرأ كلش وما بيقول لك. علاه؟ لأن كاين أحاديث منسوخة، ممكن حديث تلقاه في البخاري هو المنسوخ، يعني خلاص الحكم تاعو ما كانش. ممكن حديث في البخاري وعام عنده واحد اخر يخصه تخصيص، يعني على سبيل المثال يعني نعطيو امثله به الانسان اللي يفهم. يعني في الحجامه حديث يقول افطر الحاجم والمحجوم، هذا ماشي في البخاري ولكن حديث صحيح يقول افطر الحاجم والمحجوم. انت كي تقرا الحديث تقول بان الانسان كي يدير الحجامه فاطر، واللي يدير الحجامه لواحد اخر فاطر، ولكن هذا الحديث كان حديث واحد اخر. ما هو حديث ابي سعيد الخدري؟ احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، لا رخص، حديث واحد اخر. هذا ابي سعيد الخدري رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامه للصائم. وحديث عائشه احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وهو صائم وهو محرم. اذا كيف نجمع بين هذا وهذا؟ اذا هذا يرجع الى اهل العلم. واش قالوا؟ قالوا الحديث افطر الحاجم المحجوم منسوخ، معناها الحكم تاعو خلاص. الحديث مازال والعلماء يذكروه وحدثنا وكذا ويكتبوه في الكتب، ولكن الحكم تاعو ما كانش. كما آية الخمر، من آية تاع الخمر ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى، الآية ما زالت، يعني الإنسان يقراها وعنده أجر ويصلي بها الآية، ولكن الحكم تاعها ما كانش. ما يقدرش يجي واحد يقول لك نسكر ونبصح بعد العشاء، لأن الآية تقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى، معناها إذا سكرت ومن بعد تصحى وتصلي يجوز لك. لا، الآية منسوخة. إذن هذا مثال، العلماء عندهم اطلاع بكل الأحاديث، ما نقولوش يعني 100% هذا مستحيل، يعني ما كاش عالم يعني يعرف الحق 100%. العصمة للأنبياء فقط، يعني ما تلقاش عالم يعرف مسائل الفقه ويعرف الأحاديث يعني 100%، مستحيل. فإذا الإنسان يخرج الدين تاعه من الكتاب والسنة على فهم الصحابة. فهم الصحابة منين؟ من أقوى العلماء. فإنسان دائما يبقى متصل بالعلماء. والعلماء عليه يقول لك المسألة الفلانية كذا وكذا الدليل من القرآن أو من الحديث أو من أقوى الصحابة. إذا فعلى الإنسان دائما يبقى يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يتبعه؟ عن طريق العلماء. باش نفهموا، لان بعض الناس يقول لك كيف، يقول لك كيف نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، نروح نقبل البخاري، ماشي هذا. لازم ترجع للعلماء، والعلماء هما اللي يبينوا لك العلم. اذا الكوثر هو نهر في الجنه، وهو للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن اتبعه. وعن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيناك الكوثر، قال هو نهر في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث رأيت نهرا في الجنة حافتاه قباب اللؤلؤ، يعني هذا النهر كوثر حافتاه، يعني الجوانب تاعه قبال اللؤلؤ، كشغل قبة خيمة كبيرة من اللؤلؤ. يعني احنا نعرف بأن اللؤلؤات جمدورة مكورة، ولكن هذه اللؤلؤات كبيرة مفتوحة. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كي راح في الجنة شاف الكوثر، شاف النهر هذا، فقال ما هذا؟ قال هذا نهر أعطاكه الله عز وجل. والحديث رواه البخاري. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك أي أدي الصلوات وأنت مخلص لله عز وجل. فصل لمن؟ لربك، يعني الإخلاص، أي أدي جميع الصلوات وأنت تصلي لوجه الله. هذه معنى آية. فصلي لمن؟ لفلان، أو من أجل أن يقال أنك مصلي، أو من أجل يقال حتى لا يقال عنك أنك تارك الصلاة، أو خوفا من الناس، لا. فصلي لمن؟ لربك. والنحر، طبعا النحر يعني عندنا النحر وعندنا الذبح. النحر يكون في الإبل، يعني في الجمل، الجمل ولا الناقة، الإبل. لماذا؟ لأنهم يدخل السيف ولا الموس يدخلوا في النحر. كان واحد المكان احنا في الجمل يجي قبالة يدخلوا الموس يسيل الدم وبعد يموت، يعني ما يذبحوش، وإن كان يعني جائز، ولكن معروف أن الإبل تنحر قادر، يعني هي واقفة، الجمل يكون واقف يجي هذا السيف ولا الموس يدخلوا احنا في الجهة تنحر. ولذلك سميت هذه المنطقة يعني هي نحر، لما يدخل فيها السيف سميت بالنحر، وإنما النحر هي تطلق على هذا المكان. ولكن الآية طبعا المقصود بها ماذا؟ أن النحر والذبح يكون لله، معناها فصلي وانحر لربك، هذا تقدير الآية. والآية مش خاصة بالنحر، يدخل فيها حتى الذبح، وإنما النحر أطلق من باب يعني إطلاق النحر على الذبح وغيره، كما قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، ما معنى النسك؟ هو ما هو الذبح والنحر، النسيكة، ولذلك الحديث الضحى تسمى النسيكة. والنسك هو الذبح والنحر. قل إن صلاتي ونسكي، النسكي معناه النحر والذبح. وقال ابن كثير وابن جرير وعطاء، طبعا عطاء هذا من التابعين، وابن كثير هذا الذي جمع تفسير القرآن، وابن جرير كذلك، قال: كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة ومن ذلك النهر فأخلص لربك صلاتك والنحر والذبح. يعني كما الله سبحانه وتعالى أعطاك، يعني هو مقدمة، إن أعطيناك الكوثر، كما الله سبحانه وتعالى أعطاك الكوثر وجعلك نبي وكذا، يعني فضائل، فعليك أن تخلص له العبادة. فكذلك الإنسان يعني كيشوف النعمة، ربي أعطاك الصحة وأعطاك المال إلى غير ذلك، فلماذا تجعل العبادة لغير الله؟ إذن هذو الناس اللي راهم مثل يذبحون لغير الله، يذبح مثلا ولا يذبح الجن، كاينين يعني مازالوا الآن بعض الناس يروحوا مثل القبة الفلانية ويذبح، كي تقول له يقول لك أنا بيكلوها الناس، بصح عليها اديتها المكان هذا، إذا اذبحها في الدار وديها الفقراء، عليها تديها المكان هذا، ما تجوزش. وذكر الحديث الصحابي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني أذبح ببوانة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل فيها، يعني هل من قبل كان يذبح فيها لغير الله؟ يعني سقساه هذاك المكان، يعني يجيو الناس يذبحوا لغير الله، إذا كان الناس يجيو يذبحوا لغير الله ما يجوزكش تذبح، حتى وتذبح باش تاكل، مثل عندك عرس ولا تذبح ده صدق تمخنوي أي حاجة، وإنما تذبح لوجه الله، ورغم ذلك بيجوز لك تذبح في المكان هذا. علاه؟ به الناس ما يعتقدوش وبه الناس ما يتبعوكش. يعني شوف الاحتياط في الشارع وخاصة في التوحيد. ايه معليش، يعني تذبح له احنا الهدية. ايه يعني تقول له واحد مثل تقول له الوحدية ونذبح لك. احنا المقصود تاعو شنو؟ يعني يذبح له باش ياكل. ايه يعني يذبح له باش ياكل، مش يذبح له في خاطره هو. احنا المقصود بالذبح لغير الله مثال يروح للبلاصه الفلاني معروف الاماكن، ويروح تما يدي جمل ولا بقره ولا خروف ويذبحها من اجل فلان، على ذا يقول لك البركه، يقول لك ذا ينزل المطر، يقول لك انا ما عنديش ذراري، يروح يدي كبش ولا حاجه يذبحها تما باهي ربي يجيب الاولاد. يعني واش دخل المكان هذا؟ الله سبحانه وتعالى في كل مكان، يعني معك الله سبحانه وتعالى فوق العرش ولكن يراك وهو معك، اذا عليها تخصص المكان هذا. تحاول تصدق على الفقراء، اذبح الدار ودي الفقراء. اما طبعا يجيك ضيف وتقول له نذبح لك، يعني هذا يعني مش المقصود به انه يذبح له خروف باش ياكل. اكرام، اكرام للضيف. ابراهيم عليه السلام كان يجيوا له الضيفان يقدم لهم قربان يذبح لهم. اذا احنا مش مقصود به الذبح لغير الله. الذبح لغير الله هو انك تروح لمكان يذبح فيه لغير الله، او تذبح لجني. يعني كما ذكرنا لكم يعني مؤخرا، يعني واحد مؤخرا يعني جاوا له يعني كذا من الناس وقالوا له يعني مثال عندك كنز، قالوا له عندك كنز في المكان الفلاني في ارض ما نسميوهاش. فالمهم راح قالوا يعني جدك عنده راه خلى كنز ورانا لقيناه، ولكن بها تخرجوا لازم لك تجيب لنا كبش وتذبحوا للجن، او لاخاش لازم الجن يدخلوا معانا باش يوريوني. وهذه يعني قصه واقعه، يعني ملاهجه حكري شخصي. فهل يجوز هذا؟ واحد يقول لك ضروره باش الشيء خرج الكنز تاعو، ما يجوزش. احنا راه استعمل الجن وزاد ذبح لهم، ذبح الجن، وكان يعني يروحوا يرقيوا يقول له باش الجن يخرج لازم تذبح له، يعني تسيل الدم دجاجة ولا يقول له تذبحها باش يخرج الجن هذا. هذا شرك. احنا راك ذبحت من اجل الشيطان، من اجل الجن، اذا هذا كله شرك بالله. اذا الله سبحانه وتعالى يقول فصل لربك وانحر، اي اجعل نحرك للابل وذبحك للشاة وللبقر والأغنام اجعلها لله، فصلي وانحر لربك. كما قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي، يعني نفس الآية، يعني كشغل مفسرة لها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يعني حياتي، ومماتي لله رب العالمين. وكذلك يدخل فيها حتى السجود. الصلاة يقول له فصلي، يدخل فيها حتى السجود، يعني السجود لغير الله ما يجوزش. السجود لغير الله لا يجوز مهما كان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى العيد ونحر النسك، قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك عليه، فلا نسك عليه. هذه صلاة العيد. يعني بعض العلماء استدلوا من هذه الآية أن في العيد، يعني عيد الأضحى، يعني كي تذبح يعني بعد الصلاة، فصل لربك وانحر، النحر يكون بعد الصلاة، وطبعا هذا مش نقوله من الدليل المباشر، وإنما استدل بحديث آخر: من صلى صلاتنا صلاة العيد ومسك نسكنا فقد أفاض، ومن نسك قبل الصلاة يعني يذبح قبل صلاة العيد، هل الصلاة نسك الجوز؟ الجوز، وإنما هي أكل قدمه لأهله يجوز له يأكله، ولكن ما عندوش الأجر تاع الذبح تاع العيد. فالإنسان عليه أن ينحر لوجه الله، وكذلك الحج، الحج يعني فيه تقرب يعني البدن أو يعني يذبح لوجه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم نحر في حجه بيده 63 بعيرا، النبي صلى الله عليه وسلم في حج يعني جعل 100 ناقة، 100 من البعير جعلها للفقراء والمساكين، اذبح بيده 63، ثم ترك الباقي يعني شحال يبقاو على 100؟ 37، تركهم لعلي بن أبي طالب. المهم قدم 100 ناقة ذبح للفقراء والمساكين في الحج، ذبح بيده 63 والباقي خلاهم لعلي. ثم قال تعالى: إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك أولا عندنا يعني زوج كلمات صعب شوي، شانئك وعندنا الأبتر، إذن الكلمة الأولى شانئك، طبعا رفع تركيب شانئ ومضاف إلى واحد، إذن الشنآن، شانئك يعني من الشنآن، والشنآن بمعنى العداوة والبغضة، معروف هذا الشنآن، الشنآن يعني من العداوة والبغضاء. ومنه قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وهذه راهي وقع توقع في الإنسان، يعني من ذاك يكون واحد عدوك وواحد يعني صاحبك يجي وليك يقول لك يعني يحكم بيناتنا، فإنسان ممكن يميل لصاحبه ويعرف باللي هذاك عدوه راه على الحق والآخر على الباطل فيحكم من صاحبه. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم، هذول اللي معاكم عداوة معاهم ومتعادين ومعاها بغضاء ولا متعادي معاه، ما يخليكش يعني هذيك العداوة ما تقولش الحق. إذا الإنسان يقول الحق ولو على نفسه، قول الحق ولو على نفسه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني ما تخليش العداوة معكش واحد يعني تمنعك عن قول الحق. إذا قال شنآن قوم معناها العداوة والبغضاء، أي بغضهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم أي بغضهم. إذا معنى الآية شانئك أي ماذا؟ عدوك أو مبغضك، الأفضل نقول مبغضك، شانئك أي مبغضك، والشانئ هو المبغض. إن شانئك هو يعني مبغضك، إن شانئك يعني المقصود به مبغضك، هو الأبتر. إذن الكلمة الثانية هو الأبتر، طبعا هذه فيها قصة لكم ذكرها بين فهم الآية. الأبتر، البتر هو القطع، الأبتر أي المقطوع، فالأبتر مأخوذ من البتر وهو القطع، يعني حاجة وتبترها معناها تقطعها. تقول بترت الشيء بترا أي قطعته قبل الإتمام، يعني حاجة راهي ماشية وما تبترها معناها قطعها، إذن البتر هو القطع. فالأبتر هو المنقطع من كل خير، الأبتر هو المنقطع من كل خير. وطبعا أهل اللغة العرب يقولون كل أمر انقطع من الخير فهو أبطل، يعني حاجة تأخير انقطع يسميها أبطل. والأبطل من الرجال الذي لا ولد له، يعني اللي ما عندوش الأولاد يسميه الأبطل، يعني ما يولدش يسميه الأبطل. ومن الدواب الذي لا ذنب له، يعني الدواب يكونش عنده التعالى الضي يسميه الأبطل. إذا تختلف الكلمة هذه، إذا أطلقت على الرجال رجل أبطر معناها ما عندهش الأولاد. أما في الحيوانات الدواب الأبطر معناها الذي لا ذيل له، ما عندهش الذيل. إذن إن شانئك هو الأبطر، مبغضك هو الأبطر المقطوع. إذن ما معنى الآية؟ قال المفسرون لما قام القاسم، لما مات القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني نذكر هذه القصة، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ولده اسمه القاسم فمات. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلف الذكور، يعني كلمة ما خلفش وراه الذكور وإنما الإناث فقط. فلما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مات القاسم، وهذا في مكة، فقال العاص بن وائل، وهذا من كفار قريش، نعم هو اللي ذكرنا في قل يا أيها الكافرون، مجمع اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له تعبدوا آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، كان معهم العاص بن وائل. فلما مات القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال العاص بن وائل، قال دعوه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، العاص بن وائل يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، أي لا نسل له. وكفار قريش كانوا يعني عندهم الأنساب، وكان واحد يحب يعني يموت ويخلي وراه أولاد باش تكون عنده السلالة، يعني النسل العقب. فلما شاف أن القاسم يعني مات قال إذا دعوه كيموت خلاص ما كاش اللي يذكره، يعني ما عندوش ولاده اللي يذكروه ويبقوا معاه. لا قبل ابراهيم، قبل لان ابراهيم ابن جويرية اللي هداها له للتعرون، ماريا ماريا نعم، لان ابراهيم ابن أنا نعم المقاقس تعرون اهداله ماريا القبطية، فماريا القبطية ولد له ابراهيم، يعني وصلت عليها قالوا انكسفت الشمس لموت ابراهيم، وهذه قاع في المدينة، وقاسم مات في مكة. فقال العاص بن وائل دعوه فانه رجل ابتر لا عقب له، اي لا نسل له، فإذا هلك انقطع ذكره، إذا خليه قالوا هذا ما عندهش الأولاد، يعني كيموت خلاص. فأنزل الله عز وجل هذه السورة وأخبر أن هذا الكافر العاص بن وائل هو الأبتر وإن كان له أولاد، لأنه مبتور من رحمة الله، أي مقطوع من رحمة الله، ولأنه لا يذكر إلا باللعنة. الآن في قول عاص بن وائل نقول عليه لعنة الله كافر، إذن حتى نذكروه ولكن باللعنة، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فهو المذكور بخير، يخلد اسمه في الدنيا والآخرة مرفوعا على المآذن والمنابر في كل آذان، وش نقولوا؟ وأشهد أن محمدا رسول الله، في الصلاة في الخطب في الدروس حتى في الصلاة تقول اللهم صلي على محمد وهكذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو المذكور، وهذا العاص بن وائل هو الأبصر. إذن معنى الآية إن شانئك، شكون هو؟ العاصب بن وائل، وإن كان آية تطبق على الجنة، أي واحد يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكره بشر فهو شانئه. إن شانئك يا محمد أي مبغضك، مبغضك هو الأبتر، هو المقطوع، هو المقطوع من الخير، المقطوع من رحمة الله، لا يذكر إلا باللعنة. إذن هذه معنى الآية. إذن يا محمد يعني لا تجزع ولا تهتم بهم، وهذه يعني لكل مؤمن. هذه الآية مش خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي بشرى لكل مؤمن. إذا كش واحد يعني سبك خاصة في الدين، يعني انت راك على الدين ثابت ويجي واحد يعني يسبك في الدين، كان يعني موجود يعني هذا إلى يوم القيامة. فأذكر الآية هذه، إن شانئك مبغضك هو الأبتر، هو المقطوع، هو المقطوع يعني المقطوع من الخير. وهذا طبعا يعني موجودة، شوفوا الآن مثال العلماء، تقرأ يعني قصص العلماء، مثال أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل يعني وقعت له بلاء وهي مسألة خلق القرآن، يعني كان في زمانه عصر المأمون والمعتصم وغيره، يعني كانوا معه حاشية من المعتزلة، وكان يقولون بأن القرآن مخلوق، يعني مخلوق لأن القرآن كان يقولوا مش كلام الله، لأنك تقول القرآن كلام الله، كلام الله غير مخلوق، وإحنا ماذا نقول؟ القرآن كلام الله، إذن غير مخلوق، يعني مستحيل يكون كلام الله مخلوق. فأحمد بن حنبل يعني كان من أهل السنة والجماعة، ومعه الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة، قاع كانوا يقولون بأن القرآن غير مخلوق لأنه كلام الله، يعني الله سبحانه وتعالى لا يخلق كلامه، إذن هو كلام الله غير مخلوق. المهم يعني بدأوا يمتحنوا في الناس، لأنهم كانوا اللي حاتمين المعتزلة، امتحنوا في الناس اللي يقول بأن القرآن موش مخلوق يعذبه، حتى أن هناك من العلماء استعملوا التقية، والتقية هي رخصة، هي رخصة يستعملها الإنسان إذا كان مضطر. فالمهم كيجوا أحمد بن حنبل ما عندوش خيار، قال لو كان مستعمل التقية الناس قاعد يتبعوه، فاستعمل العزيمة وثبت، ومهم عذبوه وجلدوه وأدخلوه السجن وبالسلاسل، يعني وبقى يعني مدة طويلة هو في العزل. فبعد أيام ومرت الأيام وتبدل الحكم وكذا وكذا، فجاء أظن المهم خليفة اللي بعدهم، المهم غير العقيدة تاعه ونادى على أحمد بن حنبل وأخرجه من السجن، وانتشر صيته يعني أحمد بن حنبل عند الناس، وأصبح هو إمام أهل السنة والجماعة، إمام السنة، صار إمام أحمد بن حنبل هو إمام السنة، حتى لا يمكن أن نطعن فيه أي واحد مبتدئ سوى ما تقول في أحمد بن حنبل، إذا قال فيه كلام كذا فيطعن، يعني كانوا يعاقوا الناس بأحمد بن حنبل، واحد غير يشكوا فيه ولا يقول له ما تقول في فلان، ما تقول في أحمد بن حنبل، إذا كش مطعن فيه خلاص فهو مطعون. نعم يعني يولي يعني لا يمكن لأحد أن يطعن في أحمد بن حنبل. طبعا معهم الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة لأنهم كانوا على عقيدة واحدة، الأئمة الأربعة كانوا على عقيدة واحدة. فشوف يعني كيف تغيرت الأمور، يعني كان في السجن ويعذب وبالسلاسل، وكان حتى أنه يغشى عليه من شدة العذاب حتى ينفر، وبقى ثابت يعني مدة طويلة، ثم خرج من السجن منتصر والناس تذكره بخير إلى الآن. فدائما هذه الآية إلى يوم قيامة. إن شانئك هو الأفضل. إذا حدث الله سبحانه وتعالى ينصرك ويدافع عليك، عليك بالصبر، يعني ما تلقاش ترد وما تلقاش تكلم إلا إذا كان الناس يفهمون، ما يفهموش منيح فلازم من أجل يعني به الناس يفهموا الحق. أما إذا كان من أجل المصلحة تاعك لا، الإنسان وين يدافع؟ يدافع عن الدين، ما يدافعش عن المصلحة تاعه. المصلحة تاعك الله سبحانه وتعالى هو يدافع عليه. فإذا أنت دافعت على الدين، على دين الله، فإن الله يدافع عنك. أما إذا كان دافعت على واحد خلاص الله سبحانه وتعالى لا يتولى الدفاع عنك. فهمت الأمر؟ إذا كان المسألة تتعلق بك تاني فاترك الأمر لله عز وجل، عليك بالصبر. أما إذا كان المسألة تتعلق بالدين لازم احنا تدافع وتتكلم في الحق. إذن الآية إن شانئك هو الأبصر، أي مبغضك، والذي قال عنك يا رسول الله أنك أنت مقطوع وليس لك أولاد وليس لك نسل، فهو الأبصر أي المقطوع، حتى ولو كان له أولاد ولكن لا يذكر إلا باللعنة. إذن الآية والصورة صورة الكوثر، يقول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، أي يا محمد أعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنة ترد عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويشربون منه الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا قبل أن ننسى، الشيعة يستدلون بهذه الآية على ماذا؟ على أن الصحابة ارتدوا، مش بالآية يعني، فيها حديث، الحديث ذكرناه أنهم يجيوا من أمة، من هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يجيوا يشربوا من حوض، يعني من الكوثر، خاش عندنا أحاديث الحوض وعندنا أحاديث الكوثر. هناك من العلماء يقولهما واحد، وكان اللي يقولوا الحوض وحده والكوثر وحده. المهم يجيوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشربوا من الحوض، فجي الملائكة، كان بعض الناس يمنعهم ما يخليهمش يشربوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهم من أمتي، هذا الناس يعني من أمة سعد. فتقول الملائكة ما تقول؟ إنك لا تدري. وكان حديث يقول أصحابي، في بعض الروايات يقول النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة هؤلاء أصحابي، يعني خليهم يشربوا. فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا. فالشيعة هذون يستدلوا بأن الصحابة كانوا يرتدوا. إذا احنا كيف نرد عليهم؟ الحديث قال أصحابي، يجيبها الملائكة يكون يمنعوا فيهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذو أصحابي خليهم يشربوا. فتقول الملائكة لا تدري ما أحدثوا بعدك. إذا المقصود به أصحابي هنا شكون؟ الأمة. الأمة مو شرط يكونوا عايشين معنا. قاش قادر واحد مثال الأمة يقول مثل أمتي، معناها القوم تاعو، وينجم يقول أصحابي حتى وما شافهمش، لأن في اللغة العربية يطلق الأصحاب على القوم. إذا مشي معناها النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي، معناها أبو بكر الصديق ومعناها عمر بن الخطاب. الشيعة يقولون بأن أبو بكر وعمر يجيوا للحوض وما يشربوش، هذه يقولوها الشيعة، والآن ما زالوا إلى الآن يقولون بها، وحتى في المناظر. يعني مؤخرا كان بعض الناس يقول لك هذه كانت بكري، يقول لك هذو كانوا بكري وخلاص بكر، لا كينين، وإنما يستعملون التقية. دوك ما تقدرش يعني تلقى مع واحد شيعي ويسب لك أبو بكر وعمر قدامك، لأنه يخاف. ولكن لو كانوا تروح لبلادهم تسمعهم يعني على المنبر، يعني فوق المنبر كل جمعة لازم شرط يسب أبا بكر وعمر، وهذه الناس يعني راحوا ثم وسمعوها وموجودة في كتبهم. وكان واحد يعني ألف كتاب مؤخرا يقول بأن عمر أكفر وارتد، وكتاب راح خرج مطبوع وكل حال ما تخش البلاد ولكن موجود. فالإنسان يحذر. كان بعض الإذاعات وراهم الناس دايرينها ويستمعوا، يقول لك والله لا إذاعة مليحة، المهم إذاعة مليحة وإذاعة كذا، هذه إذاعة حق منها شيعة، يسبوا الصحابة ويطعنوا في القرآن ويسبون عائشة، يقولون أن عائشة أنها يعني لم تتب من الزنا. الشيعة الآن يقول بأن عائشة يتهموها بالزنا. الله سبحانه وتعالى برأها في القرآن يعني نزلت البراءة تحت، ولكن الشيعة إلى الآن ما زالوا يقولوا بأن عائشة زانية والعياذ بالله. فالإنسان يحذر يعني مشي أي كتاب يقرأ ومشي أي إذاعة يسمع له، الطوائف ما زالوا إلى الآن. فالإنسان دائما يرجع إلى أهل العلم وعليه أن يحذر. إذن إن أعطيناك الكوثر، الكوثر هو نهر في الجنة. فصل لربك وانحر، فصل اجعل صلاتك ونحرك، النحر هو الذبح وفي الإبل يسموه النحر، اجعل نحرك وصلاتك خالصة لوجه الله. إن شانئك يعني مبغضك وعدوك هو الأبطر أي المقطوع من رحمة الله والمقطوع من الخير. إن شاء الله الأسبوع القادم عندنا سورة الماعون، أرأيت الذي يكذب بالدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.